من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثانية. ما هو الوجه في اعتبار المرجحات المتنية؟ ذكر المصنف رأيين في ذلك. الرأي الأول هو ما يختاره المصنف من أن حقيقة المرجحات المتنية ترجع إلى المرجحات الصدورية، ولا شك ولا ريب بأن المرجحات الصدورية حجة ومعتبرة كما هو الحال بالنسبة للمرجحات السندية التي تقدمت. والوجه في ذلك هو نفس النصوص المتقدمة كمقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة، حيث إنها دلت على أن المناط في الترجيح هو الأقربية للصدور، فالخبر الذي يكون أقرب صدوراً فهو الحجة، ويعتمد على هذا المرجح الذي أوجب أقربية صدوره من الخبر الآخر. وبناء على ذلك، فإذا تعارض خبران، خبر فصيح وآخر ركيك، أو خبر مستقيم المتن وآخر مضطر بالمتن، قدمنا الخبر الفصيح على الركيك، وقدمنا الخبر المستقيم المتن على المضطر بالمتن، وذلك لأن متن الخبر الفصيح أقرب للصدور من متن الخبر الركيك، ومتن الخبر المستقيم المتن أقرب للصدور من متن الخبر الركيك أو الخبر المضطرب المتن. إذن فحقيقة المرجحات المتنية أنها ترجع للمرجحات الصدورية، وقد قامت الأدلة على أن المرجحات الصدورية معتبرة، فكل ما يوجب الأقربية للصدور فهو معتبر في الترجيح كما هو مقتضى مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة وغيرها من الروايات بحسب مبنى المصنف. الرأي الثاني هو ما تبناه السيد المجاهد من أن حقيقة المرجحات المتنية ترجع إلى قوة الدلالة، فهي ترجع للمرجحات الدلالية وقد قام الإجماع على أن المرجحات الدلالية حجة ومعتبرة، فبناء على ذلك تكون المرجحات المتنية حجة لأنها ترجع للمرجحات الدلالية، وقد قام إجماع المسلمين على حجية المرجحات الدلالية، كما هو الحال بالنسبة للنص يقدم على الظاهر والأظهر يقدم على الظاهر، فالنص مرجح دلالي والأظهر مرجح دلالي، فكذلك في المقام إذا تعارض نص فصيح وآخر ركيك قدمنا الفصيح على الركيك، وذلك لأن الفصيح أقوى دلالة من الركيك، وإذا تعارض نص مستقيم المتن مع نص مضطرب المتن قدمنا المستقيم المتن لأنه أقوى دلالة وليس لأنه أقرب للصدور أو أقوى صدورا، بل لأنه أقوى دلالة. ففرق إذن بناء على هذا الرأي الثاني بين المرجحات السندية التي تقدمت والمرجحات المتنية، فبالنسبة للمرجحات السندية ترجع للمرجحات الصدورية، وأما بالنسبة للمرجحات المتنية فهي ترجع للمرجحات الدلالية. هذا هو الرأي الثاني الذي تبناه السيد المجاهد، ثم فرع على ذلك هذا التفريع، وهو أنه ذكر عدة أمثلة للمرجحات المتنية. المثال الأول هو النقل باللفظ، فاعتبر بأن النقل باللفظ يعتبر مرجحا متنيا، فيقدم الخبر المنقول باللفظ على الخبر المنقول بالمعنى، باعتبار أن المنقول باللفظ فيه مرجح متني. وقد قلنا بأن المرجحات المتنية ترجع للمرجحات الدلالية، وقام الإجماع على حجية المرجحات الدلالية. وأنت هذا المثال الأول نجعل وأنت في المناقشة. المثال الثاني الفصاحة، ذكر أو اعتبر السيد المجاهد بأن الفصاحة من المرجحات المتنية، فإذا تعارض خبران فصيح وركيك قدم الفصيح باعتبار أن فيه مرجحا متنيا وهو الفصاحة، والمرجحات المتنية ترجع للمرجحات الدلالية، وقام الإجماع على اعتبار المرجحات الدلالية. المثال الثاني هو تحمل الرواية بالسماع، اعتبر السيد المجاهد بأن تحمل الرواية من شيخ الإجازة بالسماع يعتبر مرجحا متنيا، فيقدم على تحمل الرواية بالقراءة على شيخ الإجازة. فإذا تعارض خبر مسموع من شيخ الإجازة وخبر مطروح على شيخ الإجازة قدمنا الخبر المسموع من شيخ الإجازة باعتبار وجود هذا المرجح المتني وهو السماع، فالسماع مرجح متني على القراءة. هذا طبعا بحسب نظر السيد المجاهد، وهو خلاف ما تقدم من المصنف كما سيوافيك. والمرجح المتني يرجع للمرجح الدلالي، فيكون هذا المرجح المتني حجة لحجية المرجحات الدلالية. المثال الرابع: الجزم بالسماع عن المعصوم. اعتبر السيد المجاهد بأن القطع بسماع الراوي للرواية من المعصوم مرجح متني، فيقدم على الشك في سماع الراوي للرواية من المعصوم. فإذا تعارض خبران، خبر نجزم بأن راويه معاصر للمعصوم وسمع من الإمام عليه السلام لكثرة رواياته عن الأئمة، وأما الراوي الآخر فنشك من الأصل في أنه معاصر أو ليس معاصر، فلعل الرواية فيها سقط فيها إرسال ولم يروي بالمباشرة عن المعصوم، فهنا تقدم رواية الراوي الذي يجزم بأنه معاصر للمعصوم وينقل عن المعصوم بالمباشرة، وذلك لأن هذا مرجح متني وهو يرجع للمرجحات الدلالية التي قام الإجماع على اعتبارها وحجيتها. المثال الخامس الذي ذكره: المرجحات الدلالية كالمنطوق يقدم على المفهوم، لأن المنطوق مرجح دلالي، وكالخاص يقدم على العام، وذلك لأن الخاص أقوى في الدلالة فيقدم على العام، وكذلك المقيد يقدم على المطلق باعتبار أن المقيد أقوى دلالة. فاعتبر السيد المجاهد هذه المرجحات الدلالية المنطوق الخاص المقيد تعتبر مرجحات متنية، فتقدم على ما يضادها أو ما يعارضها، لأن المرجحات المتنية كما قلنا ترجع للمرجحات الدلالية وقام الإجماع على اعتبار المرجحات الدلالية. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة الثانية، واتضح لدينا بأنه يوجد رأيان في الوجه في حجية المرجحات المتنية. الرأي الأول ما تبناه المصنف بأن حقيقة المرجحات المتنية كالفصاحة كاستقامة المتن ترجع إلى المرجحات الصدورية التي دلت النصوص على اعتبارها بحسب رأي المصنف. الرأي الثاني ما تبناه السيد المجاهد من أن حقيقة المرجحات المتنية ترجع للمرجحات الدلالية، والمرجحات الدلالية حجة لقيام الإجماع على ذلك. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال: ومرجع الترجيح بهذه، يعني المرجحات المتنية، إلى كون متن أحد الخبرين أقرب صدورا من متن الآخر، يعني أنها ترجع للمرجحات الصدورية كالمرجحات السندية التي سبق البحث عنها. وقد دلت الأدلة على حجية المرجحات الصدورية كما بحثنا ذلك فيما تقدم في الروايات.
رهثا وعلل بعض المعاصرين وهو السيد المجاهد الترجيح بهذه المرجحات بمرجحات المتن بعد أن عد هذه منها يعني عد منها الفصاحة واستقامة المتن بأن مرجع ذلك إلى الظن بالدلالة يعني صارت ترجع المرجحات الدلالية قوة الدلالة وهو مما يعني المرجحات الدلالية أو الظن بالدلالة مما لم يختلف فيه علماء الإسلام يعني قام الإجماع عليه وليس مبنيا يعني الترجيح بالمتن على حجية مطلق الظن المختلف فيه ليس مبنيا على حجية الظنون ما يوجب الأقربية للواقع كما هو بالنسبة للمرجحات السندية حيث أرجعناها لحجية مطلق الظن وما يوجب الأقربية للواقع كما استفدنا ذلك من مقبولة بن حنظلة وهذا محل خلاف بين الأعلام هل مطلق ما يفيد الظن حجة أم لا المصنف بنى على هذا الرأي بعضهم لم يبنى على حجية مطلق ما يفيد الظن كالسيد الخوي وشهيد الصدر وغيرهما من الأعلام كما سبق بحث ذلك كله أما بالنسبة للمرجحات الدلالية فدليلها الإجماع والاتفاق ثم ذكر من هو الذي ذكر سيد المجاهد في مرجحات المتن عدة أمثلة المثال الأول النقل بالله اعتبره مرجح متن والفصاحة والركاكة يعني الفصاحة في مقابل الركاكة فالفصيح يقدم على الركيك والمثال الثالث والمسموع من الشيخ بالنسبة إلى المقروء عليه فالسماع يقدم على القراءة فالإجازة بالسماع تقدم على الإجازة بالقراءة الرابع الجزم بالسماع من المعصوم عليه السلام على غيره كما مثلنا لك لو كان هذا الراوي نقطع بأنه معاصر للإمام والراوي الآخر مشكوك في معاصرته نقدم رواية المقطوع معاصرته المثال الخامس وكثيرا من أقسام المرجحات من أقسام مرجحات الدلالة كالمنطوق والمفهوم والخصوص والعموم ونحو ذلك كالتقييد والإطلاق النقطة الثالثة مناقشة المصنف للسيد المجاهد ناقش المصنف السيد المجاهد بمناقشتين إلا أنها ترجع في الواقع إلى مناقشات ثلاث المناقشة الأولى هي أن السيد المجاهد قد اعتبر جملة من المرجحات داخلة في المرجحات المتنية إلا أنها ليست مرجحات متنية بل هي مرجحات سندية فمثلا اعتبر الجزم بالسماع من المعصوم مرجح متني مع أن الجزم بالسماع لا يعتبر مرجحا متنيا بل هو مرجح سندي فالذي نقطع بأنه معاصر للمعصوم لا يوجد فيه شبهة إرسال وأما من يشك في أنه معاصر للمعصوم يوجد فيه شبهة إرسال فالترجيح بالتالي يكون بلحاظ السند لا بلحاظ المتن إذن فالجزم بالسماع يعتبر من المرجحات السندية لا من المرجحات المتنية كما أن الفصاحة أو ليس الفصاحة كما أن السماع من الشيخ الإجازة هو يعتبر مرجح ماذا؟ سندي بحسب رأي المصنف فيما تقدم فإن المصنف فيما تقدم في المرجحات السندية ذكر في آخر نموذج من المرجحات السندية تحمل الرواية بالقراءة على الشيخ يقدم على تحمل الرواية بالسماع من الشيخ، واعتبر ذلك مرجحا سنديا. إلا أن السيد المجاهد عكس، قال تحمل الرواية بالسماع أقوى من تحمل الرواية بالقراءة، واعتبر ذلك مرجحا متنيا. ولكن المصنف لا يرتضي ذلك، بل يعتبر تحمل الرواية بالقراءة أقوى من تحمل الرواية بالسماع، ويعتبر ذلك مرجحا سنديا وليس مرجحا متنيا. كما أن النقل باللفظ مرجح مضموني بحسب ما ذكره المصنف في صفحة 113 حينما قسم المرجحات إلى أقسام ثلاثة: مرجح صدوري، مرجح جهتي، مرجح مضموني. اعتبر النقل باللفظ مرجح مضموني. إذن هذه هي المناقشة الأولى، أن بعض الأمثلة التي اعتبرها السيد المجاهد مرجحات متنية لا نسلم أنها مرجحات متنية، بل هي مرجحات سندية، كالجزم بالسماع من المعصوم مثلا، أو تحمل الرواية بالسماع من شيخ الإجازة، وبعضها مرجحات مضمونية ترجع للصدور كالنقل باللفظ. هذه هي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هي أن السيد المجاهد قد اعتبر أن هذه المرجحات المتنية حجة لرجوعها للمرجحات الدلالية، إلا أن هذا غير تام، بل حتى لو سلمنا بأنها كلها مرجحات متنية إلا أنها في الواقع ترجع للمرجحات الصدورية وليس للمرجحات الدلالية، فإن الخبر الفصيح أقرب للصدور من الخبر الركيك، وإن الخبر المنقول باللفظ أقرب للصدور من الخبر المنقول بالمعنى، وهكذا بالنسبة للخبر المتحمل بالسماع من الشيخ أو بالقراءة على الشيخ، فإنه أقرب للصدور من الخبر المتحمل مثلاً بعكس ذلك. كما أن الخبر المجزوم بأن راويه معاصر للإمام أقرب للصدور من الخبر المشكوك في أن راويه معاصر للإمام، إذن حقيقة المرجحات المتنية ترجع لمرحلة الصدور لا لمرحلة الدلالة، وذلك لأن عندنا مرحلتين: مرحلة صدور الرواية أولا، ثم تأتي مرحلة الدلالة ثانيا. ونحن إذا لاحظنا الفصاحة أو النقل باللفظ أو تحمل الرواية بالسماع أو القراءة أو الجزم بالسماع من المعصوم، وجدناها أنها تؤثر في مرحلة الصدور قبل أن تؤثر في مرحلة الدلالة، فحتى لو سلمنا أنها تؤثر في مرحلة الدلالة إلا أن تأثيرها في مرحلة الصدور أسبق من تأثيرها في مرحلة الدلالة، حيث إنها توجب أقربية صدور الخبر الفصيح من صدور الخبر الركيك، وأقربية صدور الخبر المتحمل بالسماع مثلا أو بالقراءة من عكس ذلك، وأقربية صدور الخبر المنقول باللفظ من الخبر المنقول بالمعنى. وإن كان حتى يؤثر في مرحلة الدلالة والمتن مثلا، إلا أن التأثير في مرحلة الصدور أسبق. فلا معنى لأن نترك ما هو أسبق وننتقل إلى ما هو في رتبة متأخرة وهي مرتبة الدلالة. إذن فالمرجحات المتنية ترجع في الواقع إلى المرجحات الصدورية والأقربية للصدور التي هي محل خلاف في اعتبارها وعدم اعتبارها. فإن قلنا باعتبار كل ما يوجب الأقربية والظن فتكون حجة كما هو مبنانا الشيخ الأنصاري، وإن شككنا في ذلك فلا تكون حجة، بخلاف المرجحات الدلالية التي وقع الاتفاق على اعتبارها. هذه هي المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة هي: أفاد السيد المجاهد بأن المرجحات الدلالية كالمنطوق والخاص والمقيد تعتبر مرجحات متنية، فعدها من جملة المرجحات، كما هو الحال بالنسبة للشيخ البهائي أيضا، حيث اعتبرها من المرجحات المتنية، وكذلك صاحب القوانين المحقق القمي، وكذلك من قبل الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في المعالم، اعتبروا المرجحات الدلالية ترجع للمرجحات المتنية، فاعتبروا المنطوق والخاص والمقيد مرجحات متنية، إلا أن الصحيح أن التعبير عن المنطوق أو الخاص أو المقيد بأنها مرجحات تعبير مسامحي، فليست هذه مرجحات دلالية فضلا عن متنية، وذلك لما قلناه فيما تقدم بأن المنطوق يقدم على المفهوم بدلاك الجمع المقبول الجمع العرفي، وأن الخاص يقدم على العام بدلاك الجمع العرفي، وبأن المقيد يقدم على المطلق بدلاك الجمع العرفي، كما هو الحال بالنسبة لما ذكرناه النص يقدم على الظاهر والأظهر يقدم على الظاهر بملاك الجمع العرفي. فليس هذا أساسا من بحث المرجحات والتعبير عنه بالمرجحات تعبير مسامحي، بل بحث الجمع العرفي أصلا خارج عن بحث التعارض، وبحث التعارض خاص بماذا؟ بالجمع المستقر، خاص بالتعارض المستقر الذي لا يمكن فيه الجمع العرفي. إذن فما يسمى بالمرجحات الدلالية التي أدرجت في ضمن المرجحات المتنية في الحقيقة والواقع ليست من المرجحات الدلالية أصلاً حتى تدرج في ضمن المرجحات المتنية، بل هي راجعة لبحث الجمع العرفي، والتعبير عنها بالمرجحات تعبير مسامحي. فراجع طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا، وأنت خبير بأن مرجعتها قبل هذا. نقول مناقشة الأولى أن هذه التي ذكرها مرجحات متنية ليست مرجحات متنية بل هي سندية. ثانيا بأن مرجع الترجيح بالفصاحة التي قلنا هي مرجح سندي، والنقل بالله التي قلنا بأنه مرجح سند، إلى رجحان صدور أحد المتنين بالنسبة إلى الآخر، فالدليل عليه هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور، وهو مقبولة بن حنظلة مثلا مرفوعة زرارة، وليس راجعا إلى الظن في الدلالة المتفق عليه بين علماء الإسلام. مناقشة ثالثة: وأما مرجحات الدلالة فهي من هذا الظن المتفق عليه. مرجحات الدلالية صحيح اتفق عليها وقد عدها من مرجحات المتن جماعة، كما عدها السيد المجاهد جماعة كصاحب الزبدة الشيخ البهائي وغيره كصاحب القوانين القمري وكالشيخ حسن في المعالم، والأولى ما عرفته من أن هذه من قبيل النص والظاهر والأظهر والظاهر ولا تعارض بينهما ولا ترجيح في الحقيقة، إنما تعبير مسامح بالترجيح، بل هي من موارد الجمع المقبول فراجع. هذا هو تمام كلام المصنف في المرجحات السندية والمرجحات المتنية. وقبل أن ننتقل للمرجحات الجهتية لا بأس أن نشير لبعض التعليقات لما فيها من فائدة تنفعكم إن شاء الله تعالى. التعليق الأولى وبشكل مختصر وسريع، التعليق الأولى إن المصنف قد ذكر عدة مرجحات سندية وعدة مرجحات متنية، مع أن هذه المرجحات لم ترد في الروايات السابقة التي ذكرناها، لا في مقبولة ابن حنظلة ولا في مرفوعة زرارة ولا في رسالة الراوندي ولا في أخبار الاحتجاج ولا غيرها، فدليله عليها هو الأقربية للصدور كما قلنا وسبق الإشارة لمعنى المصنف. إلا أنه هل نحن نعتمد على هذه المرجحات أم لا، وهل هي تامة أم لا؟ فنقول ذكرنا فيما سبق بأنه لم يثبت لدينا شيء من هذه الروايات التي ذكرها المصنف 14 رواية، بل هي إما ضعيفة سندا أو ضعيفة دلالة، إلا أننا قلنا بأن الصحيح هو التمييز لا الترجيح كما هو مبنى السيد السيستاني بحسب المرتكز العقلائي. فعندنا مميزات لا مرجحات، فكل ما يوجب الوثوق بخبر وعدم الوثوق بالخبر الآخر يعتبر مميز للحجة من اللا حجة، فيسقط الخبر الآخر عن الحجية. فإذا نحن قلنا بأن المستفاد من خلال البحث هو أنه لدينا مميزات وليس لدينا مرجحات. فبناء على ذلك نقول هذه النماذج التي ذكرها المصنف في المرجحات السندية أو في المرجحات المتنية، هل هي تعتبر مميزات بحسب المرتكز العقلائي أم لا؟ فنقول عند الملاحظة لبعض هذه النماذج نجد أنها ليست مميزات عند العقلاء، ولا توجب الوثوق بأحد الخبرين وانتفاء الوثوق بالخبر الآخر. فمثلا الأعدلية التي اعتبرها المصنف مرجحا سنديا صدوريا، نقول بأنه لو كنا والعقلاء ووجد العقلاء خبرين متعارضين، خبر يرويه الأعدل وآخر يرويه العدل، فهنا لا نسلم بأن العقلاء يقدمون خبر الأعدل لحصول الوثوق به وانتفاء الوثوق بخبر العدل، بل الوثوق موجود في خبر العدل وفي خبر الأعدل، فمجرد الأعدلية لا توجب انتفاء الوثوق بالخبر الذي يرويه العدل والتشكيك فيه، بل الوثوق حاصل بالخبرين، وبناء على ذلك فلا تكون الأعدلية مميزة للحجة عن اللا حجة. وهكذا مثلا بالنسبة لعلو السند، فإذا تعارض خبران، خبر كانت وسائطه قليلة 3 وسائط بين الراوي والإمام، وخبر آخر الوسائط متعددة كما لو كانت الوسائط 10 بين الراوي وبين الإمام، فهنا ما دامت الوسائط كلها ثقة لا نسلم بأن العقلاء يعتبرون العلو الأسنادي وقلة الوسائط موجبة للوثوق بالخبر الذي قلت وسائطه، وموجبة لانتفاء الوثوق من الخبر الذي كثرت وسائطه، بحيث تنتفي الحجية عن الخبر الذي كثرت وسائطه. بل العقلاء يقولون كل من الخبرين حجة والوثوق حاصل به. إذن فالمسألة ترجع للتمييز للحجة من اللا حجة، فارجع إلى العقلاء. إذن فما يعتبره العقلاء من هذه النماذج التي ذكرها المصنف، سواء سندية أم متنية، ما يعتبره العقلاء موجب للوثوق بخبر وانتفاء الوثوق عن الخبر الآخر فهو مميز، وأما ما لا يعتبره العقلاء كذلك فلا يكون مميزاً. ولا نحتاج لاستقراء كل النماذج التي ذكرها المصنف، إنما أشرنا للضابطة طبقناها على نموذجين، وأنت بوسعك أن تطبقها على بقية النماذج الأخرى. التعليق الثاني، أفاد المصنف عدة من هذه النماذج التي قلنا بأنه لا دليل عليها من خلال النصوص، إلا أن المصنف قد عدها من المرجحات باعتبار ما يستفيده من مقبولة ابن حنظلة مثلا، وهو أن كل ما يوجب الأقربية للواقع والأبعدية عن الباطل فهو حجة ومعتبر في الترجيح، إلا أنه يمكن القول بأن هذه الروايات على فرض التسليم بها إرشادية لما عليه المرتكز، والمرتكز قائم على الترجيح، على فرض أنه قائم على الترجيح بما هو يوجب حصول الظن بالأقربية لا مطلق الترجيح، فما كان موجبا للأقربية للحق والأبعدية عن الباطل بسبب حصول الظن به فهو حجة، وأما ما لم يوجب حصول الظن، لا الظن القوي ولا الظن الضعيف، فلا دليل على اعتباره وعلى الترجيح به. وبناء على ذلك فهذه المرجحات التي ذكرها المصنف نقول إن كانت توجب حصول الظن فهي معتبر، وأما لو لم توجب حصول الظن فلا قيمة لها ولا معنى للترجيح بها. فمثلا بالنسبة لتعدد المزكين، المصنف قال إذا راوي تعدد مزكوه وراوي لم يتعدد مزكوه قدمنا رواية الراوي الذي تعدد مزكوه، نقول هذا ليس مرجحا موجبا لحصول الظن، فما دام ليس مرجحا موجبا لحصول الظن وقوة الظن في صدور هذا الخبر عن ذاك الخبر فلا معنى للترجيح به، إذ كلاهما ثقة، ومجرد أن هذا وثقه الطوسي والنجاشي والمفيد وذاك وثقه فقط النجاشي لا يوجب الأقربية للصدور، لا يوجب الظن بالأقربية للصدور. وهكذا مثلا إذا كان راوي وثقه النجاشي وراوي وثقه الطوسي، وقلنا بأن النجاشي أكثر خبروية في علم الرجال، فهذا في حد ذاته لا يوجب تقديم رواية الراوي الذي وثقه النجاشي، وذلك لعدم حصول الظن بالأقربية للصدور. إذن فهذه المرجحات التي ذكرها المصنف لا حجية لها إلا على فرض أنها توجب الظن بالأقربية للصدور، كما أفاد ذلك السيد المجاهد حيث قسم المرجحات إلى أقسام ثلاثة: ما توجب ظنا قويا، ما توجب ظنا ضعيفا، ما لا توجب حصول الظن. فما لا توجب حصول الظن لا دليل على
اعتبارها وعلى حجيتها.
التعليقة الثالثة هي أن المصنف قد اعتبر بعض المرجحات داخل في المرجحات السندية، مع أن الإنصاف أنها إلى المرجحات المتنية أقرب من المرجحات السندية، وذلك من قبيل النموذج الأخير تحمل الرواية بالقراءة، اعتبره مرجح سندي، مع أنه لو جئنا لتحليل المسألة والتعميق فيها وجدنا بأن تحمل الرواية مثلا بالقراءة كما هو مبنى المصنف أو بالسماع كما هو مبنى السيد المجاهد هو من المرجحات المتنية، حيث يوجب قوة هذا المتن من المتن الآخر لأنه مرتبط بالمتن. فالفرق بين المرجح السندي والمتني هو أن المرجح إذا كان متعلقه السند فقط وفقط اعتبرناه مرجح سندي، وأما إذا كان متعلقه ومصبه المات فنعتبره مرجحا متنيا، وتحمل الرواية بالسماع أو بالقراءة هذا متعلق بالمتن، فإن التحمل بالقراءة يقوي هذا المات على ذاك المات مثلا، فإذا التحمل للرواية يعتبر من المرجحات المتنية وليس كالأعدلية حيث إنه منصب على السند فيعتبر مرجح سندي. إذا فالضابطة لجعل هذا مرجح سندي وذاك مرجح متني هي أننا نلاحظ المرجح إذا لاحظنا مرتبط بالسند فقط وفقط متمحور في السند فهذا يعتبر مرجح سندي كالأعدلية مثلا أو علو السند مثلا أو الإسناد والإرسال، هذه مرتبطة بالسند. وأما إذا وجدناه مرتبط بالمتن فهذا يعتبر مرجح متني من قبيل ما ذكرناه تحمل الرواية، فهذا مرتبط بالمتن لأن تحمل الرواية بالقراءة أقرب في هذا المتن من تحمله مثلا بالسماع. كذلك الأصدقية، الأصدقية التي أرجعها المصنف للأضبطية في المتن هذا ترجع للمرجحات المتنية، فالأصدقية مرجح متني إذا فسرنا الأصدقية بالأضبطية والأعرف بلحن كلمات المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، فهذا مرتبط بمتن الرواية لا بالسند كالأعدلية. هذه هي المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة التي نذكرها هي أن المصنف قد ذكر بعضا من المرجحات سواء السندية أم المتنية، مع أنه قد يستشكل في أطلاق كلام المصنف. فمثلا إذا جئنا للمرجح السندي السادس وهو عدم الاشتراك في الراوي، يرجح على الاشتراك في الراوي كما مثلنا لذلك بعلي بن حسان الذي وقع فيه الاشتراك، فهنا نقول هذه المسألة أو هذا المرجح لا ينبغي عده من المرجحات، وذلك لأنه مع فرض الاشتراك في الراوي إما أنه متميز أو غير متميز، إن كان متميز بعد انتفى الاشتراك خلاص حددنا علي بن حسان وهو مثلا الهاشمي فانتفى الاشتراك حتى نقول أن غير المشترك يقدم على المشترك، وإن كان غير متميز علي بن حسان وطريق تحديده ضعيف كما ذكر المصنف فلم يزل مشترك بين الضعيف والثقة ولم يتحدد، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية ولا تصلح لمعارضة تلك الرواية الأخرى، فهي مع عدم تحديد الراوي وعدم تمييزه واشتراك بين الثقة والضعيف تكون ساقطة عن الحجية، وليست المسألة من تعارض الحجتين حتى نقول عدم الاشتراك يرجح على الاشتراك، بل المسألة تكون من تمييز الحجة من اللا حجة. كما أن المصنف مثلا ذكر في المرجحات المتنية الترجيح باستقامة المتن على اضطراب المتن، وهنا يمكن القول بأن المتن المضطرب أصلا ساقط عن الحجية وليس حجة ما دام فيه اضطراب وعبارته مقلقة بحيث يشك في صدوره من المعصوم، فيكون ساقطا عن الحجية بالتالي، فلا تكون المسألة من تعارض الحجة مع الحجة ليرجح أحدهما على الآخر، بل تعارض الحجة مع اللا حجة، إلا أن يقال أن اضطراب المثل ليس بحد يوجب سقوط الخبر المضطرب عن الحجية. هذا هو تمام الكلام في المرجحات السندية والمتنية. ثمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.